الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، حديثي إليكم في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك الذي أدعو الله عز وجل أن يكتبني وإياكم جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وعلماءنا، أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يدخلنا الجنة في صحبة سيد الأبرار، وأن يمتعنا جميعاً بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديثي إليكم بعنوان أهل الله. ولا يتصورن إنسان أني سأشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أنا لا أتحدث اليوم عن أوصاف، بل أتحدث عن أشخاص. الذي أعلمنا أنهم أهل الله الله جل جلاله بوحيه وبنفس اللفظ، كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري قال جبريل وهذا في ثنايا حديث سأبدأه بعد قليل بإذن الله عز وجل، ولكن أقدم هذه الجزئية من الحديث لبيان لماذا اخترت هذا العنوان. قال جبريل لهاجر عليها السلام، قال لها: وإن الله لا يضيع أهله. هذه الجملة قالها حينما كان يتكلم عن إبراهيم وإسماعيل. فأهل الله هم إبراهيم عليه السلام وأسرته. فتعالوا بنا أيها الأحباب لنلتمس أجمل وأرق وأسمى المعاني الإيمانية التي تعبر إلى أي مدى يمكن أن يصل العبد في علاقته بربه. كثير من الناس يعيش في هذه الحياة، بني آدم يتحرك فيه حياة بالمعنى الإنساني الحيوي، إنما حي يحمل بين جنباته قلبا ميتا، قلب ميت. وهناك أناس قد شلت منهم بعض الجوارح
ولكنهم يحملون قلوبا ما أرقها وما أعلى الحياة التي تتمتع بها هذه القلوب. كما قرأت عن الصالحين من قبلنا أن رجلا كان أعمى ليس عنده في جسده إلا جارحة اللسان والسمع، شلت أركانه كلها، ولكنه يحمد الله عز وجل ولا يتغير ولا يغير هذه الكلمة. فلما سئل في ذلك لما على أي شيء تحمد الله، قال: ألم يرزقني الله عز وجل لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ قلب ما أحلى الحياة التي يتمتع بها. الحياة ليست حياة الأبدان، إنما حياة القلوب. والطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالمسافات، ليس أنك متدين أو مسلم ومضى عليك في هذا الطريق عام أو عشرة أو عشرون عاما، ليست العبرة بذلك، ولكن العبرة بالكيف الذي يعيشه القلب. إلى أي مدى محبة الله تتخلل قلبك؟ إلى أي مدى هناك إجلال لله عز وجل يسيطر على قلبك وبالتالي ينعكس على جوارحك؟ هذه هي الحياة الحقيقية. إبراهيم عليه السلام أوحى الله إليه نبيا هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس على وجه الأرض في زمانه في إيمانه ولا في صلته بربه تبارك وتعالى، فيقوم في قومه داعية وأول من يصيبهم والده، وتحصل المناظرة ولكنه لا يؤثر في والده، فينتهي الحوار بقوله: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني هناك قرب بيني وبين ربي تبارك وتعالى وسأستغفر لك. ثم بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وتمضي الرحلة، الرحلة التي تعبر عن علاقة عجيبة بين إبراهيم وربه. فلقد وصل نبي الله إبراهيم إلى أسمى درجة وصل إليها بشر، ألا وهي مرتبة الخلة، أسمى درجة حققها مخلوق مرتبة الخلة في علاقة المحبة بين العبد وبين ربه. الخلة هي تخلل محبة الله عز وجل جميع القلب والروح. إبراهيم الخليل ومحمد أيضا خليل الرحمن، ولا شك ولا تحتاج إلى تقرير إذا قلنا بأن الخلة عند محمد ليس لها مضاهي حتى ولا من نبي الله إبراهيم، ولكن أفضل مخلوق بعد محمد هو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أي إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل الخليل، وكفى بهذا الوصف دلالة على علو منزلة المحبة التي تربطه بربه. هذه المشاعر وهذا القلب وهذه المعاني أنا أود أن أقرر لم تفارق إبراهيم عليه السلام لحظة لحظة. وما حصل كما سنرى من دلالة على هذه الخلة حينما أمر بذبح إسماعيل في المنام، رأى أنه يذبح إسماعيل فبادر إلى الذبح دلالة على أنه ليس هناك في قلبه إلا الله. وإن هذا الأمر يشبه قوله حينما أمره الله تبارك وتعالى، أو حينما طلب من ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن الحقيقة موجودة، الخلة موجودة، المحبة الراقية موجودة في قلب نبي الله إبراهيم. تعالوا بنا لنعيش مع أهل الله. إبراهيم عليه السلام يدعو قومه وتحصل المعركة ويناظر عباد الكواكب مناظرة، فلما جن عليه الليل، أي دخل عليه الليل، رأى كوكبا، قال المفسرون: قد يكون كوكب الزهرة لشدة تلألؤه، قال: هذا ربي، مناظرة مناقشا لهم، ولكن القلب مستقر بالإيمان. قال هذا ربي، ثم تدرج بعد ذلك إلى شيء أوضح من ذلك، قال عن القمر، قال هذا ربي، ثم أوضح شيء على الشمس، فلما أفلت الشمس بان بذلك الحق في وضح النهار، وأقام الحجة على هؤلاء. ولم يتوقف نبي الله إبراهيم يجتهد بكل سبيل كيف يهدي الناس. تصل المناظرة إلى أقصاها بينه وبين ملك بابل في العراق، حينما قام أمام هذا الملك وقال له ربي الذي يحيي ويميت، فقال له أنا أحيي وأميت. والعجب أن هذا الملك النمرود بن كنعان هو من ذرية نبي الله نوح، هو حفيد نبي الله نوح. عجب عجاب، وقد حكم الدنيا بأسرها، حكم العالم بأسره كنبي الله سليمان، ولكن نبي الله سليمان نبي حكم بالحق والعدل والإيمان، وكما كان يحكم أيضا ذو القرنين حكم الدنيا. فهناك ملوك حكموا الدنيا أربعة، منهم هذا الرجل قام. وتصور قوة القلب وقوة العقيدة وصلابة الإيمان حينما يقف أمام النمرود بن كنعان ويناظره أمام الدنيا بأسرها ويفحمه، حينما يأتي هذا الرجل برجلين حكم عليهما بالإعدام، فيعدم أحدهما ويطلق سراح الآخر دلالة على أنه يحيي الموتى. فهنا لم يطل النفس معه نبي الله إبراهيم، إذ أن هذا أمر لا يطول شرحه، وهو يريد أن يأتي بحجة قاطعة. فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر وأفحمه. وترك إبراهيم بعدها أرض العراق إلى الشام، ثم إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، ثم إلى الحجاز بعد ذلك، ثم رجع إلى الشام. هذه قصة هجرة نبي الله إبراهيم، كما قال الله عز وجل عنه في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي، هذا إنسان يعرف وجهته، لست مهاجرا لدنيا ولا لمال، ولست مهاجرا جبنا وخوفا من أحد، ولكن مهاجر إلى ربي. هذه أرض ما أستطيع أن أبلغ فيها دين الله، وصارت أرضا جذباء، أبحث في الفيافي والصحاري عن أناس يسمعون كلام الله ويستقبلون رسالات الله، ويسير على نفس الخط محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يدور في القرى والبلاد ويقول: أيها الناس، من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي عز وجل؟ ويتبعه الصبيان بالحجارة، وما يصده ذلك عن أن يمضي في طريق الله عز وجل ناشرا دعوة الحق في الآفاق. نبي الله إبراهيم يصل إلى مصر ويبتلى بها أشد ابتلاء يمكن أن يبتلى به الرجل، يبتلى في امرأته وينجيه الله عز وجل، وما يصده ذلك وما يوقفه عن أن يتحرك؟ إنه هناك قضية في قلبه تسيطر عليه، إنها قضية إيصال الحق إلى الناس، إنها قضية صاحب الرسالة الذي يريد أن يأخذ بأيادي الحيارة إلى الله، الذي يريد للخلق الهداية والجنة في الآخرة، وهو أنصح الخلق للخلق وأعظم الخلق حرصا على الناس. إنه نبي الله إبراهيم لا يتوقف أبدا، تأتي العقبات ولا يتوقف، تأتي المحن والابتلاءات ولا يتوقف. لماذا؟ إنه قلب محمل بطاقة حب لربي عز وجل، وطاقة حرص على هداية الخلق لا يعلم مداها إلا الذي خلقه، وهو الله ذو الجلال. أجل أيها الأحباب، ومن قبل تعرض لموقف من أشد المواقف، وأنا أقوله لأننا سنحتاج إليه لنبين منهجية نبي الله إبراهيم. حينما ذهب إلى الأصنام وكسرها جميعا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ماذا صنعوا؟ عادوا إلى رشدهم حينما قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون بل فعله الكبير ماذا. عادوا إلى رشدهم ثم سرعان ما انتكسوا. مكر الشيطان وكيد الشيطان، انتكسوا سريعا وغضبوا غضبا واستعانوا بالشيطان، فأوحى لهم فكرة إيقاد النار، إيقاد النار ويلقى فيها نبي الله إبراهيم. انظر إلى هذه النفسية وهذا القلب ألقي في النار، هل أصابه اليأس والقنوط؟ هذا قلب عجيب جدا ألقي في النار، هل هناك سبب واضح في دنيا الناس أنه يمكن أن ينجو من هذه النار؟ مستحيل، خلاص ضاع وانتهى في دنيا الناس. ولكن هناك إيمان ومعرفة بالله تبارك وتعالى، هناك إيمان بطلاقة قدرة الملك سبحانه وتعالى، هناك معرفة بقدر الله جل جلاله، هناك قلب موصول بالله سبحانه، فلجأ إلى الله وكلم ربه كلمة واحدة، ولكن هذه الكلمة تسببت في تغيير كوني هائل حينما قال حسبي الله ونعم الوكيل. ليس كل قائل أو ليس كل القائلين يستوون، إنما قالها القلب الموقن حسبي الله ونعم الوكيل، فتحولت النار من صفتها صفة الإحراق إلى البرد والسلام. مش ده اللي موقفني قصة تغيير القوانين، لا، اللي موقفني هنا كيف استطاع نبي الله إبراهيم أن يقول هذه الكلمة؟ لماذا لم يصب بالإحباط؟ لماذا لم يصب بالاكتئاب؟ لماذا لم يقل خلاص أنا ضعت وانتهى كل شيء؟ نفس الموقف يتكرر حينما دخل مصر وتم القبض على زوجته وذهب بها إلى الحاكم ليضمها ضمن نسائه. ماذا فعل إبراهيم؟ خلاص سلمها له. ماذا فعل إبراهيم؟ وقع الابتلاء. في رواية مسلم وقام إبراهيم يصلي. طيب وبعدين لم يتوقف عن الصلاة حتى عادت إليه زوجته، لم يتوقف. طبعا زوجته حينما أتى الفاجر يريدها دعت الله عز وجل وأنجاها الله. لا أريد أن أدخل في تفاصيل القصة فلقد أوردتها من قبل. هنا أنجاها الله عز وجل ورجعت بعد هذا كله فوجدت إبراهيم يصلي، فلما رآها قال مهيم وأشار بيده. مهيم يعني ما الأمر؟ فقالت له وهو يصلي، ولقد كان الكلام مشروعا في صلاتهم، قالت له أما شعرت أن الله كبت الفاجر ورد كيده في نحره وأخدم وليدة هاجر؟ للأمة هاجر التي أهداها إليها ثم أهدتها لإبراهيم عليه السلام بعد ذلك. ثم ماذا؟ تزوج بهاجر وحملت هاجر، وده بقى بيت القصيد. المواقف التي ذكر فيها وإن الله لا يضيع أهله، بدأ الطرف الذي حصل معه هذا الأمر يدخل في الحديث. إنها هاجر عليه السلام أم نبي الله إسماعيل، حملت في إسماعيل ووضعت إسماعيل، وهاجر إبراهيم عليه السلام بإسماعيل إلى مكة شرفها الله. طبعا ممكن يتصور إنسان مكة، يا سلام ده مكة دي بلد عز وبلد جميلة والحياة فيها جميلة. لم تكن كذلك، ولم تكن الكعبة موجودة، ولم يكن فيها إنس ولا أنس، لم يكن الوضع كذلك، لم يكن فيها بشر، صحراء جرداء لا حياة فيها ولا ماء، ده منظر مكة. وأخذ الوليد الصغير وكان عمره سنتان فقط، أخذ الوليد الصغير هو أمه ووضعهما عند دوحة قريبا من زمزم. زمزم ده لم يكن بئر بل كان موطن قريب من زمزم، دوحة يعني شجرة. فلما وضعهما هنالك لم يترك معهما، كما في رواية البخاري من حديث ابن عباس، لم يترك معهما إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. طيب يا ترى شيء حاجات كتيرة؟ لا، شيء قليل ينضب. وبعدين وضعهما هنالك ثم التفت عنهم ومضى. وأنا عايز حضرتك تتصور معي هذه المشاعر التي تعيشها امرأة معها طفلها، تبص كده ينتهي البشر دون أن ترى شيئا إلا الجبال، وتبص الناحية دي فلا ترى إلا الجبال، مفيش حياة. ثم ينطلق إبراهيم وتنادي عليه: يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا الوادي؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يلتفت ولا يتكلم. تلح عليه: يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا أحد؟ وإبراهيم لا يلتفت ولا يتكلم. ثم فطنت إلى السؤال وقالت له: اسمع بقى حضرتك التربية العالية والإيمان الراقي، قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: اللهم نعم. فقالت بكل يقين عجيب وسكنت وهدأت: إذن لن يضيعنا. وتركت إبراهيم يموت. أرأيتم ما هذه القلوب؟ إنها ليست من الأنبياء، ليست نبيا من الأنبياء. ما هذه القلوب الراقية العالية؟ ما هذا اليقين العالي؟ إذن لن يضيعنا. ورجعت. طبعا أنا عايز أقول حاجة، في وقفات كتيرة جدا، وقفات إيمانية كتيرة جدا، وعايز أقول لحضراتكم أني لا أركز أبدا على التفاصيل، في تفاصيل كثيرة جدا، لكن أود أن أخذ اللمحات القوية في حياة أهل الله، اللمحات المؤثرة، الوقفات التي ينبغي علينا أن نتعلم منها أسمى وأرق معاني الإيمان. إننا عندنا خلل في كل هذه المعاني، ونحتاج لأن نصلح قلوبنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. قالت: إذن لن يضيعنا. كانش مثلا حضرتك لو حد من زماننا وحتى بنى لها قصر في المكان ده، رايح فين؟ ما تسيبناش، إنما سايبها في العراء في أرض لا إنس فيها ولا أحد، ولم يترك معها إلا جراب فيه تمر، إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، بس ده كل اللي معاه. ثم لم يلبس الماء أن نضب والتمر أن انتهى. خد بال حضرتك إن إبراهيم لم يلتفت، دي حاجة مهمة أوي ينبغي أن توقفنا وأن نتعلم منها في مواقف. بس طبعا ليس بالضرورة أن يكون نبي الله إبراهيم كذلك، إنما أنا بستفيد منها لنحن لضعفنا الإيماني. أحيانا التفاتك يشغلك، يجب عليك أن تمضي دون أن تلتفت. من الحاجات العجيبة اللي قرأتها أن رجلا خطب أمة حسناء أعجبته وجعل يغازلها وجعل يقول فيها شعرا ثم مضى. خد بال حضرتك، وهو ماشي قالت له: أختي حسناء جميلة. فالتفت فقالت له: يا كذاب، لو أحببت ما التفت.
قالت له ايه؟ لفظ واضح كده،
يا كذاب لو احببت ما التفت.
طيب ما تيجوا نطبق ده في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى.
قل لنفسك كده، لو لقيت نفسك هتتراجع عن طريق مضيت فيه، قل لنفسك كده يا كذاب.
انت اللي تقول لنفسك، انا ما بقولكش انت صادق ومحترم، ده تقييم لك، انما تأدبا مع نفسك. لو لقيت التفات قل لنفسك يا كذاب لو احببت ما التفت. ومضى ابراهيم وعند الثنية موطن في مكة. العجيب ان الموطن ده هو نفس الموطن الذي دخل منه النبي مكة. وقف ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتوجه تجاه البيت. البيت ما كانش كعبة، إنما كان حاجة كده عالية تأتيه السيول فتجتاحه، إنما له مكان محدد. وقف باتجاه البيت ورفع يده إلى الله عز وجل وقال: ربنا. شايف الدعاء الجميل والتذلل لله تبارك وتعالى والافتقار، وقول ربنا لم يقل الله يا الله أو يا إلهي، ربنا يعني يا صاحب الفضل اللي أنا فيه، توسل إلى الله بصفاته هو. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. مش معقول، مش ممكن، ايه ده؟ ما الذي يقوله نبي الله ابراهيم؟ انت تأتي به لتضعهم في هذه الصحراء ليقيموا الصلاة؟ وبعدين ده انت عندك خطة كبيرة جدا جدا في سعيك الى الله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ده الدعاء الذي دعا به نبي الله إبراهيم أول ما سام زوجته ابنه الصغير الرضيع في هذه الصحراء. ما الذي حصل؟ طبعا ده دعاء مستجاب ما في شك، نضب الماء وانتهى التمر ودب العطش في عند الأم، وصلت لدرجة من العطش أنها لا تستطيع أن ترضع طفلها، ليس هناك لبن في ثديها، والعطش نزل بالطفل. الأم كبيرة تستطيع التحمل، إنما يكاد العطش أن يقتلها، مجهدة من العطش. ألا تنظر إلى نفسك في أيام الحر عندما تصوم تشعر بكسل وإرهاق شديد، وحينما تشرب الماء يأتيك النشاط؟ فعلا الماء حياة، سر الحياة. العطش صارت مجهدة، وبلغ العطش مداه من الطفل، حتى أن الطفل وصل لدرجة أنه يضرب برجله في الأرض من شدة العطش، يضرب برجله شهيق وزفير وكأنه ينازع، كأنه بيمد بالضبط. ولم تستطع الأم أن تنظر إلى طفلها وهو يفعل كل ذلك أمام عينها، فسارعت إلى جبل الصفا وصعدت وجعلت تنظر هل ترى من أحد، فلم تجد أحدا. ثم نزلت ورفعت طرف درعها، الدرع اللي هو زي الجيبة مثلا، حاجة بتتلبس تحت، مفيش بشر، رفعته يسيرا حتى تستطيع أن تسعى، وصعدت إلى المروة فلم تجد أحدا. سبع أشواط انتهت على المروة، وهي في الشوط السابع على المروة سمعت صوتا فقالت صح، بتكلم نفسها، ثم جعلت تنظر وتقول: قد أسمعت من ناديت إن كان عندك غواث، بتقول له لو عندك سبب تغسل بيه أنا سمعاك، قد أسمعت من ناديت إن كان عندك غواس. مفيش حد رد عليها، نزلت بسرعة ذهبت إلى الطفل. وهناك، ودي بقى رواية الإمام البخاري، هناك وجدت الملك جبريل قد ضرب بجنائه على زمزم فتفجر الماء، تفجر الماء. وحينما رآه، طبعا أنت تستطيع أن تقول إن ده حصل أمامها أو التوقيت، إنما أمامها أو قبلها راحت وجدت الماء، وهذا هو الغالب أنها ذهبت وجدت الماء، وأن هذا الصوت الذي سمعته كان صوت الماء. ولكنه سألها من أنت؟ قالت له أنا أم ولد إسماعيل ولد إبراهيم. فقال لها إلى من وكلكما؟ سيبكوا هنا المين؟ مين اللي بيقوم على مصالحكم، بيأكلكم بيشربكم بيحميكم، إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. فقال لها جبريل وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. ثم قال جبريل، اسمع بقى حضرتك، ثم قال جبريل إنها هنا بيتا، وأشار ناحية مكان الكعبة، يبني هذا الغلام وأبوه. إنها هنا بيتا يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله لا يضيع أهله. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا استوقفتني. الجملة دي سمعتها إمتى من جبريل؟ إمتى؟ حينما جاء الفرج، حينما جاء الماء. طبعا قصة ماء، وهي قعدت تحوض الماء، مش أخوض في الحتة دي، إنما اللي استوقفني هو متى سمعت هذه الكلمة؟ بعد خلاص ما خلص الكلمة. دي مهمة جدا جدا. قد يكون الفرج قريب جدا منك، وأنت تضرع إلى الله وتلجأ إلى الله بكل سبيل، والله تبارك وتعالى يتركك حتى تأتي بأقصى ما عندك من التوسل إلى الله والتضرع إلى الله، ليعطيك عطاء لكن بعد أن يصيبك أعلى المثوبة. يعني مثلا على سبيل المثال بكل بساطة، لو واحد مثلا قال يا رب أطعمني، كان جائعا وقال يا رب أطعمني، فأتاه الطعام، خد حسنات مرة، إنما لو أتاه الطعام بعد 1000 مرة يا رب أطعمني ثم أتاه الطعام، أصيب 1000 مرة قبل أن يأتيه الطعام. المحصلة النهائية إيه؟ الأفضل للعبد كثرة النداءات، كثرة الحسنات، لأنك بعد ما يجي لك الفرج غالب الناس بينسى، مش كل قلب بيستمر على درجة الذكر لله، مش كل قلب يستمر على درجة الصلة بالله والانكسار بين يدي الله عز وجل. وهذه آفة، آفة خطيرة. لا ده احنا لسه دون المستوى ده، ده احنا في مستوى كمان ان احنا لما بنجتهد في مواسم الطاعة خلص الموسم بالنام، بالنام. اكبر دليل رمضان بقاله شهر ونص او يزيد على شهر ونص، ولا زالك لازال الكسل يخيم على الكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا بقول خد بالك، ربنا عز وجل مش بس يريد أن يسمع صوتك بالدعاء، ولكن لما يأخر عنك الفرج وكشف الكرب والعطاء، لا ده يريد الله عز وجل أن يصيبك حسنات أكثر. وهذا ما حصل مع هاجر عليها السلام. ثم بعد ذلك سمعت قبيلة جرهم، وكانت بعيدا، تبينوا موطن الماء، شافوا طيور بتحلق، فجاءوا إلى هذا المكان ونزلوا عنده، ونزلت أسرهم، وصارت قبيلة جرهم في هذا المكان. ترى ما الذي حصل بعد ذلك؟ أكمل في الخطبة الثانية بإذن الله عز وجل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، شب إسماعيل وتعلم العربية منهم، تعلم العربية منهم، هذا دليل أن لا أم إسماعيل ولا أبوه نبي الله إبراهيم كان يتكلمان بالعربية، إنما إسماعيل تعلم العربية من جرهم. إنما ما فيش بأس، لأن في بعض الاحتمالات أن إبراهيم تكلم بالعربية بعد ذلك، إنما أصلا لم يكن عربيا نبي الله إبراهيم. فالمهم أنه كبر إسماعيل وحصلت القصة الكبيرة. إحنا عندنا في رواية البخاري أن إبراهيم زار إسماعيل بعدما تزوج، ولكن لا ينفي هذا أن يكون قد زاره قبل ذلك، لا سيما لما بلغ معه السعي، صار يسعى في مصالح أبيه، صار شابا. كان إبراهيم يأتي يزور إسماعيل وأمه ويرجع زيارات متقطعة على مسافات بعيدة، ويرجع بعد ذلك يتحرك يجوب البلاد دعوة إلى الله عز وجل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، حتى إذا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني الصابرين. الامتحان الأعظم لما رزق إبراهيم الولد وأحبه غلام جميل وأحبه، ابتلاه الله عز وجل بهذا الابتلاء ليكون القلب مفرغا كله لربه تبارك وتعالى. وبعدين الولد قال له، شايفين الطوعية، افعل ما تؤمر. طب أنت ستذبح يا إسماعيل؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، طالما أمر الله عز وجل أنا مستسلم، وإن كان ذبحه طبيعه لا، أمر الله ينفذ، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني استسلموا الاثنين، فلما أسلم وتله للجبين، يعني جعل جبينه ملاصقا إلى الأرض، يعني صار قفاه إلى أعلى، جبينه ملاصق للأرض. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص انت نفذت أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. خلاص المسألة خلصت كده، تبين أن إبراهيم ليس هناك لأحد غير الله في قلبه نصير، لأن الفطرة كده، إن أحب حد إليك في الوجود أبنائك، أكثر حد تحبه في الدنيا كلها أبنائك. فلما يمتحن في أبنائه، في ابنه، وعلى استعداد أن يذبح ولده، يبقى خلاص كده ليس هناك في القلب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وكبر إسماعيل وتزوج من جرهم، وجاء إبراهيم يتعاهد أهله، وماتت أم إسماعيل، ماتت، جاء ليزوره، فلم يكن إسماعيل موجودا بالبيت، فسألها فشكت له الفاقة، قالت له نحن بشر عيش، وشكت الفاقة والفقر والعوز، فتركها ومضى، وقال لها قولي لإسماعيل حينما يجيء أخبريه أني جئته أطلبه وأبلغيه رسالة، هي مش عارفة أن هذا أبوه، أبلغي رسالة، قولي له غير عتبة بابك،
فلما جاء إسماعيل آنس شيئا، آنس شيئا دي العلماء يفسروها بطيب الرائحة. سبحان الله، إبراهيم جاي من سفر والرائحة الطيبة موجودة. هكذا الأنبياء، هكذا الأنبياء، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أولى ما يهتم به طيب رائحته. وأبلغنا أن لو أن الإنسان أنفق ثلث ماله على طيب الرائحة ما كان ذلك فيه إسراف. فجاء إسماعيل وآنس شيئا فسألها وهي تفكر، فقالت له: جاءنا شيخ كبير وكان من أمره عجب، سألنا عن عيشنا وعنك، وترك لك رسالة أن غير عتبة بابك. فقال لها: هذا أبي إبراهيم وهو يأمرني بطلاقك، فاذهبي فأنت طالق. طبعا حاجة مهمة جدا أن هو أطاع إبراهيم. لو أن أمك أمرتك بالطلاق، ولو أن أباك أمرك بطلاق امرأتك، لا تطعه، ولا تقل لي في إبراهيم أو في إسماعيل الأسوة، وفي عمر أيضا ابن عمر حينما أمره أبوه أن طلق امرأتك فطلقها، وتقول لي فيهم الأسوة. أقول لك لا، لأن إبراهيم عليه السلام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانا يأمران بطلاقها للدين، خلل في الدين، خلل في العقيدة، وهم يحافظون على الذرية أن تكون خالصة في الإيمان، لأن أنت أبناء ابنك يهموك، ودين ابنك يهمك، هذه لا تعينه أبدا على آخرته. ربما امرأة ولدك تضيع مجهود السنين في تربيته بعد أن كان صالحا يصير طالحا. أبنائك، أحفادك، أنت مربي ابنك وعايز أبنائك يكونوا على مستوى من الإيمان معين، هي ضيعت كل حاجة، فما تستهنش بالأمر ده. فغير عتبة بابه ثم لبس مليا ثم عاد. فأول ما جاء سأل: أين إسماعيل؟ فقالت له: خرج يبتغي شيئا، تفضل انزل فتناول شيئا، انزل فاشرب وكل. شوف الاستقبال مختلف تماما، هي مش عارفة ده مين، ده كرم. طبعا الأحكام مختلفة، يعني أيامنا دلوقتي مسألة حاجات كتيرة مختلفة، احنا عندنا شرع من قبلنا شرع لنا إلا إن أتى في شرعنا ما هو خلاف ذلك، عندنا قواعد في تناول شرع من قبلنا. المهم قالت له: انزل فكل واشرب. فقال لها: ما عيشكم؟ قالت: في خير حال والحمد لله. ما طعامكم؟ قالت: اللحم. ما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال إبراهيم: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. عشان كده في رواية البخاري يقول لك إيه: ليس هناك أحد يستطيع أن يعيش على اللحم والماء إلا أهل مكة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما في غير مكة لا يستطيع أحد أن يعيش على هذين الاثنين، دعا لهم في اللحم والماء. فقال لها: إذا جاء إسماعيل قولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء آنس شيئا طيب الرائحة وسألها، قالت: جاءنا شيخ كبير جميل المحيا وقور. شايف قعدت تتكلم عنه كلام طيب، وسأل عنك وعن عيشنا، فقلت له كذا وكذا، وهو ترك لك رسالة أن ثبت عتبة بابك. فقال لها: هذا أبي إبراهيم وإنه يأمرني أن أمسكك، يعني أن أثبتك. نعمة الزوجة هذه. ثم ذهب إبراهيم لبس زمنا ثم عاد إلى ولده فوجده. في هذه المرة الثالثة وجده، فلما وجده صنع كما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد من عناق وقبلات ومحبة، وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فافعل ما أمرك به ربك يا أبت. سن إبراهيم في هذا التوقيت كان 100 سنة، إسماعيل عليهما الصلاة والسلام 30 سنة. قال: افعل ما أمرك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله يأمرني أن أرفع قواعد هذا البيت. فجعل إسماعيل حاجة بقى لا يطيقها بشر عادي، يجمع الحجارة من الجبال
يقطع الحجارة ويجيبها، يشتلها ويجيبها. وإبراهيم عليه السلام يرفع قواعد البيت حجرا تلو حجر حتى بنى البيت الحرام، وكان الحجر هو الجدار. حضرتك الحجر اللي هو القوس ده، ده كان الجدار. يعني شايف الكعبة كان حجمها قد ايه؟ ورفعها إبراهيم عليه السلام، ثم جاء بالحجر اللي هو المقام فوقف عليه ورفع البيت أقصى ما يمكن أن يفعله بشر. وأثناء رفع قواعد البيت يقول آن، أنا مش عايز أقول لحضرتك إن من كتب التاريخ ما أثبت أن إسماعيل جمع حجارة الكعبة مش بس من جبال مكة، ده بعض المصادر ذكرت أنه وصل لجبال في العريش. متخيل وصلها ازاي حضرتك بقى؟ دي حاجة خدت وقت قد ايه؟ ايه الطاقة دي؟ استفراغ الجهد في طاعة امر الله عز وجل، لان ابراهيم هو الذي وفى. كان يكفيه فقط ان يرفع البيت اقصى طول يصل اليه، فما الذي يأتيه؟ فما الذي يجبره على ان يأتي بالمقام ليقف عليه وارفع قواعد البيت اعلى من ذلك؟ لأنه وفي، إنه إبراهيم عليه السلام. يبقى حضرتك دلوقتي بعد كل عبادة وبعد كل طاعة لازم تحس بعدها إنك ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، إنك مقصر. ليه؟ لسه افتقدت تجيب أحسن من كده. عندك ما هو أفضل. الشعور ده يرافقك دائما، لا يمكن أن يصيبك العجب. إبراهيم وإسماعيل كان يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برغم أن غمة بيعملوا عمل ما فيش حد في الوجود بيعمله، انما ما فيش عجب. احنا فقراء الى الله، احنا اقصى ما نرجوه ان يتقبلنا الله. بس انا ما بصش لنفسي وبص لعملي وجهدي. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله اصلا؟ مهما كان عملك لخدمه دين الله عز وجل، ما الذي تبذله؟ ان وفقت لعمل من الله تبارك وتعالى، ليس هناك ادنى فضل لنفسك. وده اللي خلاهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لمحت مضيئة سطرت من أهل الله عز وجل لتتعلمها الأجيال جيل تلو جيل حتى وصلتنا. والمقام لا يتسع أن أبسط أو أن ألقي الضوء على معاني أكثر من ذلك. فحتى لا أزيد من الإطالة عليكم، أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بذلك، وأن يرزقنا أعلى فائدة بسيرة أهل الله، وأن يجعلنا جميعا من الذين يحشرهم الله في زمرة النبي محمد. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا في الجنة في رفقته وفي صحبته، اللهم اهدنا بهداه وارض عنا يا الله، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعندها، سرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك وأكرمهم بكرمك وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين ظالمين يا رب العالمين. واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. ألف بيننا واجمع شملنا ووحد صفنا ووحد كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا، واحقن دماء المسلمين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.